رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي هريرة: باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خليفات أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. وعن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ومن أعدادهن من الإبل أي وأكثر من أربع آيات خير من أعدادهن من الإبل، فخمس آيات خير من خمس من الإبل، وكذلك الست خير من ست من الإبل، والسبع إلى ما فوق ذلك من الأعداد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أعدادهن من الإبل. هذا الباب باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. أما الحديث الأول فذكر فيه فضل قراءة القرآن في الصلاة، وأما الحديث الثاني فذكر فيه فضل تعلم القرآن الكريم. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه من الصحابة المكثرين كما أسلفنا، بل هو على رأس المكثرين السبعة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديث. أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه، أن يجد فيه أي في أهله، وفي قول أي في محلهم، أي في رجوعه إليهم، أي في طريقه في بيته، أن يجد إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات. أي يحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات. ما معنى خليفات؟ الخليفات جمع ومفرده خليفة، والخليفة الحامل من النوق، الناقة الحامل يقال عنها خليفة، هذا في لغة العرب يقال عن الناقة الحامل خليفة، وجمعها خليفات، جمع الخليفة خليفات، فالناقة الحامل اسمها خليفة، ولكن في لغة العرب الخليفة الحامل من النوق إلى أن يمضي عليها نصف أمدها، نصف الحمل، فإذا صارت أكثر من نصف الحمل إيش اسمها؟ عشراء، اسمها عشراء، وجمعها عشار. قال الله تعالى: وإذا العشار عطلت. العشار النوق الحوامل، فإذا مضى على الناقة أكثر من نصف حملها، نصف مدة الحمل، فيقال عنها في لغة العرب عشراء. وأما إذا كان حملها لم يمض عليه نصف مدة الحمل فيقال عن تلك الناقة خليفة، وجمعها خليفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيحب أحدكم أن يرجع إلى إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات؟ ثلاث خليفات أي ثلاث نوق حوامل، وهذه النوق الحوامل إذا ذكرت فإنه يراد بها أنفس أموال العرب، أموال نفيسة. يعني لما يقال لأعرابي نوق وحوامل ومن أحسن النوق، إذن هي من أنفس أموال العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لهم مثالا بأنفس ما عندهم من الأموال، وبدأ عليه الصلاة والسلام هذا المثال بالاستفهام التشويقي، الاستفهام التشويقي بقوله أيحب أحدكم، يسألهم استفهام تشويقي، أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات؟ ولا شك أن ضرب المثل أيها الإخوة أوقع في النفس، لأنك بالمثل تمثل الشيء غير المحسوس بالشيء المحسوس ليصبح قريبا عند السامع. أنت بالمثال تمثل شيء غير محسوس بشيء محسوس حتى يتضح المعنى عند المستمع عند السامع. فقال عليه الصلاة والسلام أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات، عظام، عظام إيش يعني؟ أي عظيمة، سمان أي سمينة كثيرة الشحم كثيرة الدسم. فقالوا قال قلنا نعم. إيش نعم؟ يعني نحب ذلك، نحب ذلك، نحن نحب أن يرجع الواحد إلى أهلنا أهله فيجد عنده هذا المال، يحب أن يجد عنده ثلاث من النوق وكلهن حوامل وعظام سمان، يحب ذلك. وفي رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه اللي هو أيكم، نفس السؤال سألهم عليه الصلاة والسلام لما خرج عليه الصلاة والسلام، يقول عقبة بن عامر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من حجره إحدى حجره إلى المسجد ونحن في الصفة، خرج عليهم قال وهم في الصفة. ما معنى الصفة؟ الصفة أيها الإخوة مكان مظلل في مؤخر المسجد النبوي أعد لنزول الغرباء فيه، هذا أصل الصفة. وكان هناك أناس اسمهم إيش؟ أهل الصفة، هم فقراء المهاجرين ممن لم يكن لهم منزل، الواحد لا يكون له منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع في المسجد النبوي، مسجد المدينة، مكان في مؤخر المسجد النبوي، هذا اسمه مكان لأهل إيش؟ لأهل الصفة. وأهل الصفة أيها الإخوة كانوا في مؤخر المسجد فقراء، ليس لهم أهل، لا يأوون إلى أهل ولا إلى مال، كانوا يكثرون تارة حتى يبلغون المئتين ويقلون تارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسلهم في الجهاد وتعليم القرآن، فقراء، كانوا ربما يقفون في الصف فيخر الواحد منهم من شدة الجوع، جائع ما يجد طعام، يخر على الأرض من شدة الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فقرا، يخرون من الجوع. وكان الواحد فيهم إذا وجد رداء لا يجد إزارة، وإذا وجد إزارا لا يجد رداء. النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه شيء من الهدايا بعث إليهم، فقراء. وكانوا أيها الإخوة كأنهم أوقفوا أنفسهم خدمة لدين الله، فإذا كان جهاد أول الناس، وإذا كان تعليم قرآن أول الناس. في المسجد أناس لا يأون إلى منزل، ما عندهم منازل، في المسجد هم أهل الصفة، فكانوا أحيانا يبلغون 200 وأحيانا يقلون إلى أن يصلوا إلى 70. وقال الإمام السيوطي رحمه الله عدهم أبو نعيم في الحلية أكثر من 100، والعلماء خصوهم بعضهم بمصنفات، فالحاكم خص أهل الصفة بمصنف، يعني من هم أهل الصفة، عد أسماءهم أهل الصفة من الصحابة. وكذلك أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بدأ كذلك بأهل الصفة رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنهم. فكان بعض الصحابة من أهل الصفة لا يأوون لأهل ولا يأوون لمال، فخرج عليه الصلاة والسلام لأهل الصفة، إذا خرج الفقراء، فيقول للفقراء أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق كل يوم فيأتي بناقتين كوماوين من في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ أيكم يحب أن يغدو، يعني يذهب غدوة أول النهار، أول النهار يذهب غدوة، يذهب أول النهار كل يوم إلى بطحان، بطحان اسم وادي بالمدينة أيها الإخوة، بطحان اسم وادي بالمدينة، سمي بذلك لسعته وانبساطه، لسع من البطح اسمه بطحان. وادي آخر أيها الإخوة اسمه العقيق، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ أيضا وادي من أودية المدينة وهو مسيل الماء، إذن هو وادي العقيق وفي وادي اسمه بطحان. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم وادي بطحان أو العقيق؟ لماذا؟ أيكم يحب أن يغدو، يعني يصبح صباحا يذهب إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوموين، لماذا ذكر بطحان أو العقيق خصوصا؟ قال الطيبي رحمه الله: أراد العقيق وبطلان وبطحان وخصهما بذلك صلى الله عليه وسلم لأنهما أقرب المواضع التي يقام فيها أسواق الإبل في المدينة. أقرب يعني أسواق الإبل أين تقام؟ عند وادي بطحان ووادي العقيق. كان في المدينة أسواق الإبل، أسواق بيع الجمال والنوق، كانت تقام في، كيف يقول والله، سوق الجمعة تبع الغنم وسوق كذا، كان يقام سوق العقيق وبطحان، أماكن لبيع الإبل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهؤلاء الفقراء لأهل الصفة: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين، أنثى الإبل ناقتين كوموين، يعني الناقة الكوماء مشرفة السنام عالية عظيمة. وسبحان الله، العرب كانوا يعرفون النوق وكان من أحب الأموال إليهم ومن أنفس التجارات لديهم، ناقة كوماء بناقتين كوموين أي مشرفة السنام عالية سمينة. قال: في غير إثم، يعني بدون ما يوجب إثما، لا سرقة ولا غصب ولا قطيعة رحم. هذا يسمى خاص بعد العام، هذا يسمى عطف الخاص على العام، لأنه قطيعة الرحم من الإثم، لكن في غير ما يوجب قطيعة الرحم، يعني دون إثم ولا قطيعة رحم. فنفس الشيء أجاب الصحابة في هذا الحديث، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كلنا يحب ذلك، كلنا يحب ذلك. واسمع إلى توجيه النبي عليه الصلاة والسلام الآن إلى تشويقهم للعمل الصالح بعد الآن ما بيّن لهم هذه الدنيا وقيمتها ومحبة النفوس إليها وميل النفوس إليها. يعني يقال في لغتنا في زماننا: والله تروح لك معرض سيارات، تصبح الصبح تنقي لك سيارتين أحسن سيارتين وتروح فيهن بدون إثم ولا غصب ولا سرقة ولا قطعة رحم، سيارة موديل سنتها، إيش رأيك؟ والله كلنا بنحب ذلك، وأنا أول واحد أظن سابقكم، كلنا نحب ذلك. طبعا النفوس تميل لهذا، وذلك الشراح لما قالوا الصحابة قالوا نعم أو قالوا كلنا نحب ذلك، قالوا إما بمقتضى الطبيعة أو على وفق الشريعة ليكون ذريعة للآخرة. إما بمقتضى الطبيعة أي أنهم يحبون المال، وإنه لحب الخير شديد، الخير هنا المال، وتحبون المال حبا جما. فبمقتضى الطبيعة الإنسان يحب المال، واللي بيقول لا يا عمي هذا الوسخ، هذا قال وسخ إيدين ووسخ ذينين، هذا واحد ما من الصنعي قال وسخ ذين، قال مشان الله عبي لي شوية وسخ، ما دام بيقول وسخ. إحنا منحب المال، نحن نحب المال، من قال من؟ الشيخ والعالم والجاهل. طبيعة الإنسان يحب المال، يميل إليه، يميل إلى المال. وذلك كانت فتنة الأمة بإيش؟ إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي بالمال، فتنة هذه الأمة بالمال، المال يفتن هذه الأمة، وكثير من الناس فتنوا من جهة المال. فالإنسان نفسه تميل للمال. طب هل المال محمود ولا مذموم؟ صنف الإمام السخاوي رسالة سماها السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم، السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم. يعني المال لا يذم على الإطلاق ولا يحمد على الإطلاق، لا يحمد. فالمطلوب أيها الإخوة، إنسان كان عنده مال أن يكون تقيا، كان لم يكن عنده مال أن يكون فقيرا. ضرب الله عز وجل مثالا لنبيين من أنبياء الله تعالى، نبيا لنبي آتاه الله المال وهو سليمان عليه السلام، ونبي ابتلاه الله عز وجل بقلة المال بل بالمرض أيوب عليه السلام، فهذا مثال للغني الشاكر سليمان، وذاك مثال للفقير الصابر أيوب عليهما السلام. وقال الله في سليمان نعم العبد إنه أواب، وقال في أيوب نعم العبد إنه أواب. قال في هذا نعم العبد إنه أواب لأنه غني شاكر، وقال في ذاك نعم العبد إنه أواب لأنه فقير صابر. فالمطلوب مش المال أو قلة المال أو كثرة المال، المطلوب تقوى الله، كنت غنيا أو كنت فقيرا. فقال السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم. وقالوا نعم نحب ذلك، يعني نحب هذا أن يكون لنا ثلاث خليفات عظام سمان، أو يكون لنا ناقتين كومين من غير إثم ولا قطيعة، كلنا نحب ذلك، إما بوفق الطبيعة، طبيعة نفوسنا تحب المال، أو على وفق الشريعة ليكون ذريعة للآخرة. يعني نحن نريد هذا يا رسول الله حتى نتصدق منه في سبيل الله، حتى نستخدم هذا المال في سبيل الله، يعني نحب ذلك حتى نعمل بهذا المال في سبيل الله تعالى. إذن إما على وفق الطبيعة بحب المال، أو على وفق الشريعة، يعني نريد أن نستخدم هذا المال كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما شوقهم الآن بيّن لهم ماذا يريد، بيّن لهم ماذا يريد. قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية، أو في رواية أو يقرأ آيتين، خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فقال لأن يغدو إلى المسجد، يعني يذهب إلى المسجد صباحا، لما يقرأ في رواية، في رواية يتعلم، وفي رواية يعلم. إذن نجمع بين هذه الثلاث أشياء، يغدو للمسجد يقرأ، يأتي إلى المسجد غدوة صباحا يقرأ، إذا بنية يقرأ القرآن، يعلم يكون عنده درس يعلم القرآن، يتعلم يذهب إلى المسجد حتى يتعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث الصحيح الترغيب والترهيب، قال من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، لم يأته إلا لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وتعليم العلم أيها الإخوة فيه الفضل العظيم، كان يقول أبو الدرداء رضي الله عنه تعليم العلم وتعلمه هذا فيه الخير الكبير ربما يفوق فضل العبادة. كان يقول أبو الدرداء لأن أفهم آية من كتاب الله أحب إلي من أن أصلي 100 ركعة، لأن أفهم آية من كتاب الله وأعقل آية من كتاب الله أحب إلي من أن أصلي 100 ركعة. ربما الواحد إذا كان مجلس قرآن يقول تعالي يا أخي نتذاكر تفسير كتاب الله أو نقرأ آيات نصحح التلاوة، قل لا بدي أصلي، فيكثر من الصلوات. أبو الدرداء يقول أفهم آية أنا من كتاب الله أحب إلي من أن أصلي 100 ركعة. فيتعلم العلم أو يعلمه، إذن يغدو للمسجد. إذن يا أخي لما تأتي للمسجد تعال بنية إما أن تتعلم وإما أن تعلم، تقرأ تتعلم تعلم. قال لأن يغدو أحدكم المسجد فيقرأ أو يعلم آيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، يعني خمس خير من خمس، ست خير من ست. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا المثال للتقريب للفهم، وإلا والله فجميع ما في الدنيا أحقر من أن يقابل بمعرفة يأتي آية من كتاب الله تعالى. وهذا الذي قاله صاحب المرقاة في شرح المشكات، قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا على سبيل التمثيل والتقريب، وإلا هذا قوله، وإلا فجميع الدنيا مش ناقتين وثلاث وعشرة، جميع الدنيا أحقر من أن تقابل بمعرفة آية من كتاب الله تعالى أو ثوابها من الدرجات العلى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصد بذلك أنكم أنتم تحبون أن تأتوا بناقتين أو ثلاث نوق، تحبون ذلك، ولكن انتبهوا للباقيات الصالحات التي هي خير عند ربك ثوابا وخير أملا. انتبهوا للباقيات الصالحات، وكما قال بعضهم: لو كانت الدنيا من ذهب فان والآخرة من خزف باق لكان حقا على العاقل أن يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني، فما بالكم إذا كانت الآخرة من ذهب باق والدنيا من تراب فان. لو أن الآخرة تراب دائم والدنيا ذهب وفاني، العاقل يؤثر الباقي على الفاني، لا تؤثر الأدنى على الأعلى، فإن تفعل رجعت بذلة وهوان. لا تؤثر الأدنى على الأعلى، فإن تفعل رجعت بذلة وهوان. فالنبي عليه الصلاة والسلام نقلهم من حب الدنيا إلى حب الآخرة في هذا الحديث. قال: أنت تحب هذا، ولكن أيها الإخوة، والله هذا الحديث يحتاج ليقين. يعني يقول لواحد تأخذ آلاف الدنانير ولا تتعلم آية من كتاب الله، والله يا جماعة يحتاج ليقين من الداخل. نعم، سمعنا هذا الحديث وعرفناه وقلنا: آه والله صحيح، آية من كتاب الله أحسن من ناقة وآيتين ناقتين، أو الله أحسن، يعني أحسن من أحسن سيارة آيتين تعلمه ثلاث آيات، ولكن والله يحتاج ليقين. الذي يكد وبيطلع على الساعة 6 الصبح على دوامه وعلى شغله وبواظب على هذا، عنده يقين من آخر الشهر في راتب. ولكن المؤمن الذي يأتي لصلاة الفجر بنية أن يقرأ القرآن ويتعلم أو يعلم، عنده يقين أن آخر العمر جنة الفردوس، عنده يقين أن آخر العمر جنة الفردوس. تحتاج هذه المسألة ليقين، وليست إلى معلومة ذهنية، إلى معلومة في الذهن. هنا نقول والله آية من كتاب الله أحسن من ناقة، وآيتين أحسن من ناقتين، أو ثلاث خليفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. وهكذا المنهج التربوي النبوي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بمثل هذا، يضرب لهم الأمثال أنه قارن شو الدنيا وشو الآخرة. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يقول لك قارن سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أحسن مما تطلع عليه الشمس، يحتاج إلى تصديق تام، يلفت انتباههم رضي الله عنهم ويلفت أنظارهم، كما عند البزار وأبي يعلى وابن حبان سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد فغنموا غنائم كثيرة. لأن انظروا كيف يوجه الصحابة، بعث بعثا قبل نجد سريا فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة، يعني ذهبوا وجاءوا بغنائم كثيرة في وقت يسير، يعني هذه السرية أو الغزوة ما أطالوا السفر، يعني كان سفرهم سريعا وغنائمهم كثيرة. فقال رجل منا لم يخرج، أي في الغزو، ما رأينا مثل هذه السرية أسرع رجعة ولا أكثر غنيمة، ما رأينا مثل هذا البعث الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام. بعث سرية، قال ما رأينا أكثر غنيمة ولا أسرع رجعة من هذا البعث. فقال عليه الصلاة والسلام، اسمع التوجيه الآن، غنائم كثيرة الآن بين أيديهم وأسرع الرجوع، اسمع توجيه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال: ألا أدلكم على قوم هم أفضل غنيمة وأسرع رجعة؟ ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة؟ هم أفضل غنيمة، من هم هؤلاء الذين أفضل غنيمة من هذه السرية؟ اسمع كيف وجههم إلى الآخرة وأسرع رجعة: قوم شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت الشمس، وفي رواية صلوا الغداء ثم عقبوا بالضحى، أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. أولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة. فقال لهم: هذه الغنائم التي جئتم بها، الذي أفضل من هذه الغنائم واحد يصلي الصبح ويجلس حتى يصلي الضحى، هذا أسرع غنيمة، أسرع كرة من هؤلاء، وهذا أفضل غنيمة من هؤلاء. فكيف النبي عليه الصلاة والسلام وجه أنظاره؟ وهكذا في تربيتنا حتى لأبنائنا، قل له أنت كذا تريد الشيء الدنيوي هذا، طب اسمع والله ما لك عند الله هو أعظم وأجل وأكبر. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه، وهذا فيه فضل قراءة القرآن في الصلاة وفضل تعلم كتاب الله تعالى. نفعنا الله وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.